الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في أن هل المعاطاة تفيد الملك اللزومي أم أنها تفيد الملك المتزلزل الجواز؟ مرحوم المصنف يرى أنها المعاطاة تفيد الملك اللزومي، وقد استدل على ذلك بأدلة تمام. الدليل الأول كان هو الاستصحاب، حيث أن المشتري حينما قبض الخبز صار مالكا للخبز، بعدما يقول الخباز فسخت نشك في زوال الملكية أم ليست الملكية، أم الملكية بعد لم تزل فنستصحب بقاء الملكية. استصحاب بقاء الملكية لغة أخرى عن اللزوم، هذا ما قرب سابقا. أشكل على هذا الاستصحاب، هذا استصحاب من الفرد المردد بين فردين، أحد الفردين لا مجال لجريان الاستصحاب فيه، وذلك لانتفاء ركني الاستصحاب، والفرد الآخر لا مجال لجريان الاستصحاب فيه لانتفاء ركن من أركان الاستصحاب. وكيفما كان، أي من الفردين أردت أن تجري فإنه يكون هذا الاستصحاب ليس بحجة لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه. المرحوم المصنف أجاب بثلاثة أجوبة عن هذا الكلام. الجواب الأول، نحن لا نستصحب الفرد وإنما نستصحب الكلي، والمورد من استصحاب الكلي من القسم الثاني الذي حكمنا نحن بحجيته. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا وسلمنا أن هذا ليس من الاستصحاب الكلي بل استصحاب الفرد، ولكنه لا مانع من الالتزام باستصحاب الفرد والجزء هنا، وذلك بعد البناء على أن اللزوم والجواز لا من شؤونات المسبب وإنما هي من شؤونات السبب. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، قلنا إحنا نقدر تعبدا نقبل نشرح العبارة، بس نريد ما وراء العبارة. شنو كان الجواب الثالث؟ ويكفينا عند الشك بين كون الاستصحاب كلي، ونقول بعدم حجية الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، وبين استصحاب الفرد الذي هو حجة، يكفينا الشك. طبعا هاي الشيء كبيرة. ليش كبيرة؟ لأننا قرأنا مسبقا أن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. فأنت لما تقول إني أشك بين كون هذا الاستصحاب من الاستصحاب الكلي الذي بنينا على عدم حجته، يعني تنزلين، وبين استصحاب الفرد الذي هو حجة، فدار أمر الاستصحاب بين ما هو ليس بحجة وبين ما هو حجة. وقد قرأنا عندما يدور الأمر بين اللا حجة والحجة نبني على اللا حجة، شلون الشيء هنا يقول الحجة؟ هذا هو موضع استغراب كلام المصنف لجوابه الثالث. إذن الجواب الثالث، التفت للجواب الثالث ثم التفت للاستغراب ثم التفت للجواب، الجواب الاستغراب. الجواب الثالث شنو؟ الجواب الثالث الشيخ يقول بالتالي فليكن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني ليس بحجة، فليكن، لكن الاستصحاب الفرد بعد الكل يقول بحجيته. فإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الاستصحاب استصحاب الملكية من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثاني الذي ليس بحجة، وبين استصحاب الفرد الذي يكون حجة، مجرد وجود شك وتردد بين هذا وذاك كاف بالقول بحجيته، كاف بالقول بحجيته. لا احنا نبدي استغرابا. شنو الاستغراب؟ احنا نعلم عند دوران الامر بين الحجة واللا حجة هذا معناه الشك، الشك بالحجية. ساعدني يسار، شلون الشيخ لا يقول الجواب؟ في الحقيقة استصحاب الكل من القسم الثاني ليس الحجة، ليس الحجة. لماذا ذهب العلماء إلى من قال بعدم حجية الاستصحاب الكل من القسم الثاني؟ لماذا ذهب إلى عدم حجية؟ مستند عدم الحجية ما هو؟ أن يكون هناك استصحاب حاكم عليه. يعني مستند عدم الحجية شنو؟ وجود استصحاب حاكم عليه. شو ما هو الاستصحاب الحاكم عليه؟ هذا الذي قرأناه في علم الأصول. ماذا قرأناه في علم الأصول؟ استصحاب الكل من القسم الثاني ذهب فريق من العلماء إلى عدم حجيته، لأن دائما استصحاب الكل من القسم الثاني بجنبه بجواره استصحاب عدم الفرد الطويل، واستصحاب عدم الفرد الطويل يمنع ويكون حاكما على استصحاب الكل. فنكتة عدم الحجية عند من قال بعدم الحجية ما به أي نكتة؟ وجود الحال. الآن إذا تمت هاي الفكرة أن مستند القائمين بعدم حجية استصحاب الكل من القسم الثاني لوجود الدليل الحاكم والاستصحاب الحاكم، وجود الاستصحاب الحاكم وهو استصحاب عدم الفرد الطويل، نقول عند الشك راح أغير العبارة. شوف هاي العبارة عندك أحفظ ليها. نحن وإن قرأنا عند الشك بين الحجة واللا حجة نبني على اللا حجة، لأن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية. إذا كان منشأ الشك في الحجية شك في مقتضي الحجية، أما إذا كان الشك شك لوجود المانع فالأصل عدم المانع ونقول بالحجية. فقاعدة دوران الأمر بين الحجة واللا حجة والبناء على اللا حجة هذه القاعدة مرضية. شوكي إذا كان روح الشك أن اللا حجة اقتضاؤه ليس بتام، أما إذا اقتضاؤه تام وإنما منشأ الشك لوجود المانع فلا نقول حينئذ الشك في الحجية واللا حجية يساوي عدم اللا حجية، بل بالعكس. يعني شو أقول؟ اسمع لي شو أقول. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا دار الأمر بين الحجة واللا حجة، فإن كان منشئ اللا حجة عدم الاقتضاء بل الشك في الحجية يساوي عدم الحجية، وأما إذا كان منشئ الشك في اللا حجة مو لوجود عدم الاقتضاء وإنما لوجود المانع، حينئذ ماذا نبني؟ نبني على الحجية، لا أنه نبني على اللا حجية، نبني على الحجية لا أنه نبني على اللا حجية. فإذا البناء على اللا حجية إيش وقت يكون؟ يعني فما أفاده الشيخ الأنصاري في محله جدا، لأن الشيخ الأنصاري إيش قال؟ قال في جوابه الثالث: فليكن هذا الاستصحاب مرددا بين استصحاب كلي من القسم الثاني ليس حجة. على من يقول ليس حجة؟ هو ما يقول شيء، لأن الجواب الثالث تنزلي، ولا الجواب الأول هو يرى استصحاب كلي من القسم الثاني حجة. لكن لو تنزلنا وقلنا بعدم الحجية يقول دوران الأمر بين الحجة واللا حجة يعني الحجة. أشيك؟ دوران الأمر بين الاستصحاب الكل الذي لا حجة وبين استصحاب الفرد الذي هو حجة، قال نبني على الحجية. احنا اجينا اعترضنا عليه، شنو اعتراضنا؟ قرأنا احنا الشك في الحجية يساوي عدم الحجية، فأنت تقول أشك أن هذا حجة وليس بحجة، يعني أشك حجية. فإذا الشك يعني أنت أمرك دائر بين شيء، بين حجة ولا حجة، ولا بد تقول عدم حجية. ليش تقول الحجية؟ الجواب هكذا: الشك في الحجية نبني على عدم الحجية إذا كان منشأ الشك عدم إحراز المقتضي. أما إذا كان منشأ الشك مو عدم إحراز المقتضي وإنما لوجود المانع، أصالة عدم المانع تقول بحجيته، أصالة عدم المانع تقول بحجيته. لذا الآن أضرب لك مثال حتى يصير الأمر واضح. نحن لابد أن نصلي خلف ماذا؟ خلف الإنسان العادل. إذا شككنا الآن في عدالة شخص وعدم عدالة شخص، يجوز الصلاة خلفه أم لا يجوز الصلاة خلفه؟ سؤال. الجواب: منشأ شكك شنو؟ لوجود مانع عن العدالة، لو أدعى مقتضي العدالة، مرة ملكة العدالة موجودة عنده، بس نشوف أنه هاي ملكة العدالة الذي عنده وجد لها مانع استغاب اليوم، بس ملكة العدالة عنده، ملكة العدالة موجودة عنده، ولكن ما أدري منشأ شكي في الصلاة خلف شنو؟ مو لأني لا أحرص ملكة العدالة، وإنما لأجل أنه صدر منه مانع لأنه ربما استغاب. هنا ماذا تقول القاعدة؟ الشك في عدالة زيد نبني على عدالته، نبني على عدالته. نعم إذا كان منشأ الشك ما ندري ملكة العدالة عنده موجودة أو ما عنده موجودة، هنا لا مجال للصلاة خلفه، مشكوك الحال. لذا هذه العبارة الواردة في على الألسن أن مشكوك الحال لا يجوز الصلاة خلفه، هذا فيما لو كانت في دائرة ماذا؟ في دائرة الاقتضاء. أما إذا كان المقتضي محرز ولكنه كان منشأ التوهم والشك وجود المانع، هنا ما نقول الشك في عدم الجواز خلف مشكوك الحال، بل نقول جواز الصلاة خلف مشكوك الحال. ولذا يوميا احنا لما نريد نصلي جماعه خلف شخص بعد احراز ملكه العداله فيه، من المحتمل انه يكون قد فعل فعلا حراما، محتمل قائم ولا لا قلنا له من عليه ليش، ولا واحد يجيب لي الشك في الشخص الذي هو مشكوك الحال نبني على عدمه جواز الصلاه خلفه. هذا المطلب وهو شرح عباره المصنف في جوابه التالي كده. أكو طريقة نشرح العبارة بعنوانها الظاهري والمشير. الطريقة الثانية التعرف على لم هذه العبارة. احنا كنا في صدد الوقوف على لم هذه العبارة. كيف؟ المطلب الثاني الذي يشير إليه الشيخ. شيخنا أنت ايش قلت؟ قال أنا قلت الأصل اللزوم. أنا بنيت للاستصحاب، للاستصحاب سأما استصحاب كل من القسم الثاني ونقول بحجيتي، أو استصحاب الفرد، أو الاستصحاب المردد بين هذا وذاك. جيد، الأصل شنو تفضلت؟ اللزوم. أصالة اللزوم الذي أنت أفتيت بها تأتي في شبهة حكمية فقط أم تأتي حتى في الشبهة المصداقية؟ شلون جاوب؟ أصالة اللزوم هل ترى بجريانها عندما يكون الشك شبهة حكمية أو عندما يكون الشك شبهة مصداقية؟ طبعا هنا أيضا أنا أولا وقبل كل شيء لازم أشرح لك شنو معنى الشبهة الحكمية، وراح أقول لك الشبهة الحكمية على قسمين، وأشرح لك الشبهة المصداقية. طبعا لابد أن أمثل مثال للشبهة الحكمية ومثال للشبهة المصداقية، بعدين أفتي أجاوب عن السؤال. يا سؤال، أصالة اللزوم وين تجري؟ طبعا احنا قلنا أصالة اللزوم إنما تجري عند الشك، لكن يا نحو من الشك، الشك على أنحاء، تارة شك في الحكم وأخرى شك في المصداق. شوف التفت، أنا رح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك هذا المطلب حلو ومطلب سيئ ومطلب إحنا نحتاجه دائما. فأرجوك إذا التفتت هناك أنت تنزل بموارد متعددة. إحنا عندنا قاعدة الغناء حرام مجيء. مرة الموضوع في القضية شنو طبعا الغناء الحكم في القضية شنو حرام. مرة أشوف هل الغناء حرام أم ليس حرام على الزمين شوفون على مستوى الشبهة الحكمية. ليش؟ لأنه من مورد مركز الشكي وين؟ مركز الشكي أنه حرام أو ليس بحرام. لذا تسمى بالشبهة الحكمية وهذا واضح. لذا على واحد يقول لك مثلني لمثال بالشبهة لشبهة الحكمية شو يقول لك؟ إذا شككنا بأن الغناء حرام أو ليس بحرام. لو واحد قال لك ما الغناء حرام لو محرم حرام هل تسميها؟ شكرا على مستوى الشبهة الحكمية. جيد. مرة هذا طبعا شك بالشبهة الحكمية راح أعبر عنه بالمصطلح الجديد. شك بالشبهة الحكمية المتمحض بالحكمية. المتمحض بالحكمية. عندنا شك في الشبهة الحكمية. هم شك في الشبهة الحكمية. ولكن مو متمحض. شو كيف؟ عندما يكون مفهوم الغناء الذي هو موضوعه موضوع القضية شنو كان؟ الغناء مو موضوع قضيتنا شنو؟ الغناء مفهوم الغناء الكلي ما أدري شنو. هنا شك تدري شو نسميه؟ لازم نسميه تعبير واقع العبارة. شك وشبهة موضوعية مفهومية. موضوعية ليش موضوعية؟ لأنه في موضوع القضية. مفهومية شنو؟ مفهوم الغناء عندنا غير معلوم. وهل أن مفهوم الغناء هو خصوص ما يناسب مجالس الطربي أم يعم حتى ولو لم يكن مناسبا لمجالس الطرب؟ وبالتالي التغني بالقرآن من الغناء المحرم أم لا؟ واضح أن التغني بالقرآن ليس مما يناسب مجالس الطلبة ولا هو، لكنه تغني. هنا شنو؟ تبي شبهة مفهومية موضوعية كلية. وروح هذه الشبهة المفهومية الكلية الموضوعية تعود إلى شبهة الحكمية. يعني ليش يعني تعود إلى شبهة حكمية؟ لأن من يدري الحرمة الذي سجلها الله عز وجل هل سجلها حتى للغناء التغني أم لا؟ فروح الشك وين راح يرجع؟ إلى شبهة الحكمية. ليش إلى شبهة الحكمية؟ لأنه ما ندري الحرام الذي ثبته الله عز وجل للغناء هل يعم حتى التغني بالقرآن أم يختص بخصوص التغني في مجالس الطرب واللهو واللعب؟ نستجير بالله مجالس الفسوق والفجور. ياه من عجل ياه من عجل. اليوم احنا عندنا في القضية مثلا في ولادة الامام الحجة عجل الله تعالى رضي الشريف انحراف المسيرة عندنا. هذا من انحرافات الكبرى في المسيرة انه نجي ننظر في قضية الامام المهدي بدل ما ان نذكر مناقب الامام وندعو الناس الى التأسي بالاخلاق والى التقرب الى الله عز وجل والى التضرع الى الله نعلق موسيقى. وكأنما لابد ان نظر ابتهاجنا للامام المهدي بالدقل والطبل والفن. وهذه السيرة الآن خارجية منقوطة واقعا، يعني ضرب الإمام سلام الله عليه بسكينة في قلبه الشريف. هذا الذي يقوم بمثل هذا العمل فالتخيل يسلمنا على باكر سيحان موالي للإمام المهدي. أنت لازم سكينة وتتحفر بقلب الإمام المهدي. هذا النمط شبهة موضوعية واحدة مفهومية اثنين روحة إلى الحكمية. ليش روحة إلى الحكمية؟ لأن ما أدري مركز الشارع في الحرمة إلى أي شيء. هل مركز الحرمة عند شارع المقدس يعم حتى هذا المورد أم مختص بغيره؟ هذا يعبر عنه شبهة حكمية. أو عبر إذا واحد يعبر بتعبير آخر حتى يفصل عن الشبهة الأولى يقول شبهة بقوة الحكمية. ها هذا الثاني. واضح هذا الذي أقوله؟ الأمر الثالث لا. شنو لا؟ أنا أعرف 100% أن الغناء حرام، ما عندي شك في الحكم، ومفهوم الغناء عندي هم معلوم. شنو مفهوم الغناء؟ الغناء المحرم الذي به الترجيع، به الترجيع. لكن الآن قصيدة زيد بن أرقم فيها ترجيع أم ليس فيها ترجيع؟ هنا شك في ماذا نسمي، نسمي في الموضوع، وإنما واقع التعبير هذا شنو نسمي؟ شك في مصداق، شك في المصداق. ودائما هذا القسم الثالثي أمر جزئي مو أمر كلي، بخلاف الأول والثاني. الأول والثاني كان أمرا كليا، أما هذا أمر جزئي. ما أدري هذه قصيدة فلان 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 من الغناء حكم، أنا ما عندي صفاء ولا غبار عليه، الموضوع مفهومهم لا غبار عليه، وإنما شنو الغبار عين في انطباق هذا المفهوم على المصداق. هذا يسموه شبهة مصداقية، شبهة مصداقية. هذا ثلاث أقسام: شبهة حكمية محضة، شبهة موضوعية مفهومية كلية بحكم الشبهة الحكمية، وشبهة مصداقية. جيد، هذا افتهمنا. نعاود نسأل سؤال شيخنا، انت قلت ان أصالة اللزوم، انت مؤسس أصالة اللزوم، هل تقول بأصالة اللزوم في خصوص الشبهة الحكمية وما بحكم الشبهة الحكمية، ام يعم حتى الشبهة المصداقية؟ اولا تعلم تبي الشبهة الحكمية، ونرى ان الشيخ شو يقول فيها. شبهة حكمية يعني ما ادري، هل المعاطاة، انا اعرف شو المعنى المعاطاة، ما عندي غبار على مفاد معنى المعاطاة، مفهوم المعاطاة عندي بين واضح. ما ادري هل الشارع ثبت للمعاطاة ملكية لزومية ام ملكية جوازية؟ شك في ماذا؟ بالحكم. حكم شنو هنا؟ بدل حرمة هنا بدلت بياهو، ملكية لزومية ام ملكية جوازية؟ هاي شو يسموها؟ شبهة حكمية. هاي شبهة حكمية. فإذا واحد يقول لك هذا السؤال، هل المعاطاة ملكيتها لزومية ام ملكيتها جوازية؟ تقول هذا حديث في شبهة حكمية، إذ حكم المعاطاة، طبعا الحكم الوضعي مو الحكم التكليفي، لا حكم وضعي مو حكم تكليفي، حكم المعاطاة من اجل اللزوم ام الجواز. الشيخ ماذا انتهى؟ قال أصالة اللزوم الاستصحاب، سواء كان استصحاب كلي من القسم الثاني ام كان استصحاب فردي ام كان الاستصحاب المردد، قال تجري في الشبهة الحكمية. فصار راح يأسس قانون، هذا قانون رقم واحد اسسه الشيخ الأنصاري، كل شبهة حكمية الاصل فيها اللزوم. هاي قاعدة رقم واحد، قاعدة أنصارية، كل شبهة حكمية الأصل فيها اللزوم. يعني أضرب لك مثال ثاني، والله ما أدري الشارع المقدس لما سوانا مثلا عقد الإجارة وشكلنا، هل أن عقد الإجارة يفيد ملكية المنفعة اللزومية أم يفيد ملكية المنفعة الجوازية؟ اتضع الشيخ الأنصاري شلون جاوب؟ يقول في اللزوم، ليه؟ الأصل في العقود إفادة اللزوم، وهذا مورد لذلك وهي من الشبهات الحكمية. هذا واضح، هذا الثاني طبعا. وأيضا شنو أيضا؟ لو كانت الشبهة موضوعية مفهومية كلية التي هي ترجع بحسب الروح إلى شبهة حكمية، أيضا الشيخ الأنصاري يقول أصالة الجسم. هذا الفرق الثاني. إذن هذا القانون الاثنين، كل معاملة كانت مشكوكة لا على سبيل الشبهة الحكمية الصرفة، وإنما على سبيل شبهة مفهومية موضوعية كلية، أيضا أنا أقول بأصالة اللزوم، وذلك لنفس المستندات الثلاثة: استصحاب الكلي للملكية، استصحاب الفرع للملكية، الاستصحاب المردد بين الكلي والفرع. هذا بقى عندنا سؤال ثالث. إذا الشبهة مو شبهة حكمية صرفة، ولا شبهة ما بحكم ما بقوة الحكمية، وإنما كانت شبهة شنو تقول موضوعية، وشبهة مصداقية. شبهة مصداقية يعني شنو شبهة مصداقية؟ أنا أدري البيع عند الله يفيد الملك الجزوي، وأدري الهبة تفيد الملك الجوازي. عندك كفاء بأن البيع يفيد الملك اللزومي؟ كلا. عندك كفاء بأنه الهبة تفيد الملك الجوازي؟ كلا. إذن وين مشكلتك؟ ما أدري، أنا وياك سوينا معاملة هبة أو سوينا معاملة بيع. إذا بيع ما لي حق أرجع لأنه لزوم، إذا هبة يجوز لي الرجوع. هنا منشأ الشك شنو؟ مو منشأ الشك أنها شبهة حكمية أو شبهة مفهومية حكمية، وإنما منشأ الشك شنو هنا؟ ساعدني. أنه هذا المأتي المنشأ بيني وبينك، هل هو بيع أم أنه شنو؟ أم أنه شنو؟ أم أنه هبة؟ إذا بيع جزما أن نقول شنو؟ لزوم. إذا هبة جزما نقول جواز. بس من ادري انتين ما ادري. انا قلت لك بعتك الكتاب بكذا، او قلت لك وهبتك الكتاب بكذا، ما ادري بيع له هبة. الشيخ يقول اصالة اللزوم ايضا تجري هذا. هاي ثلاث قواعد اسسها الشيخ، ثلاث قواعد. هاي المهمة اليوم في بحثنا، بس عندي مطلب انا اتبرعه لكم، مطلب انا اقدمه اتبرعه لكم، بس قبل ما اتبرع هذا المطلب استعرض القواعد الثلاثة، قواعد انصارية ثلاثة عنوانها شنو؟ اصالة اللزوم لما بين من المستند، اعني الاستصحاب بصيغه الثلاثة. اصالة اللزوم ننتفع فيها في موارد الشك، سواء كان الشك على مستوى الشبهة الحكمية الصرفة واحد، والشبهة الموضوعية المفهومية الكلية اثنين، والشبهة المصداقية ثلاثة. هذا هو المطلب الذي أفاده المرحوم الشيخ. زين، ما هي الفائدة مالته؟ احنا الآن اتضح أن الشبهات هاي نحن نساهم أن الشبهة على أنحاء ثلاثة: حكمية، مفهومية موضوعية، وبعث ومصداقية. منشأ الشك في الأولى والثانية من هو؟ في الأولى والثانية الشارع المقدس، يعني الذي أوجب الشك منه الشارع المقدس. ليش أوجب الشارع المقدس؟ شلون أوجب؟ إما أن نص في إجمال، بيان في إجمال، الشارع كان كلامه مجمل، أو لم يتكلم اثنين، أو تكلم لكن وجد المعارض. ثلاثة. لذا من هو المسؤول عن المعالجة في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية المفهومة؟ من هو المعالج؟ الشارع المقدس. يعني شنو الشارع المقدس؟ يعني دق الباب لا بد أن يكون إلى المرجع، ولا بد للأمة أن تتبع المرجع في هذين الأمرين، وما تقدر أنه تخرج عن دائرة المرجع. يا مولد، شبهة حكمية أو شبهة مفهومية حكمية؟ شبهة حكمية مثل إيش؟ والله ما أدري، الدم نجس لو مو نجس، الشك في نجاسة الدم، منو لازم يحدد المسيرة؟ الشارع. دور عامة الناس لابد هنا شنو؟ من التقليد للمرجع. قول المرجع في حق الناس حجة ونافذ، هذا الأمر الأول. الثاني أنه ما أدري، أنا افتهمت الدم حرام نجس، أنا ما عندي توقف في كون الدم نجس، لكنه الدم الذي الآن خلق في المختبر أيضا نجس أم ليس بنجس؟ أفتونا مأجور. دم مخلوق بالمختبر، هل نجس أم لا؟ هذا شو نسميه؟ هذا ترى ليس شبهة مصداقية. ليش مو مصداقية؟ هذا شبهة موضوعية، لأنه مو نتكلم هذا الدم، وإنما كل دم خلق في المختبر، كل دم خلق في المختبر. من أدري الباري عز وجل حينما قال الدم نجس، هل الدم نجس يعم حتى ما لو كان الدم مخترع في المختبر؟ هذه شبهة مفهومية موضوعية. من المسؤول عن الإجابة؟ جناب الشارع المقدس. نعم، أنا أدري الدم نجس، وأدري الدم بالمختبر نجس، بس الآن لا أشوف هاي القطرة، ما أدري هذا جاف أحمر أو أنه دم. إذا جاف أحمر فمو نجس، إذا دم فنجس. هاي نسميها أشوفها مصداقية. ليش مصداقية؟ هذه النقطة الحمراء، هذه النقطة الحمراء، وهذا واضح، ليس شك في الحكم ولا شك في موضوع الدم. موضوع الدم أنا عندي واضح، وإنما شك في ماذا؟ في المصداق. منشأ الشك أولا هناك من عرفه، ليس منشأ الشك الشارع المقدس. ضعف نظري أنا، عيوني ما أدري شلون، ماذا تعرف هاي؟ أنا ما عندي قدرة أعرف، ضعف البصر. هذه الشبهات لا يجب للعامة من الناس أن يقلد المراجع فيها، هذا الفائدة الذي أشير إليها. هذه الشبهات لا ينبغي للناس أن يقلد المراجع فيها، وإذا رجعوا إلى المرجع يكون حال حال أي إنسان عادي، يكون حال حال أي إنسان عادي. بعد ما لدوا هل يسموها شبهة مصداقية؟ لا ينبغي أن يكون قول الفقيه حجة في حق الناس فيما لو كانت الشبهة شبهة مصداقية. هذا المطلب الثاني. لذا الآن في المطلب الثاني ماذا أفاد الشيخ؟ اسمع لي شرد أطلع بنتيجة. قال أنا أقول بأصالة اللزوم فيما لو كانت الشبهة حكمية، وأنا أقول بأصالة اللزوم فيما لو كانت الشبهة شبهة مفهومية موضوعية كلية، وأنا أقول بأصالة اللزوم فيما لو كانت الشبهة شبهة مصداقية. مثال ماذا الشبهة المصداقية؟ ما أدري، أنا أدري أنا وياك سوينا معاملة، بس هل أنا قلت بعتك الكتاب أو قلت لك وهبتك الكتاب؟ نسيت. هنا منشأ الشك ماذا؟ النسيان. ولم يكن منشأ الشك الشارع المقدس، لذا المسؤول عن هذه القضية ليس الشارع المقدس، وإنما المسؤول على هذه القضية ماذا؟ القوة الذاكرة عندك، روح إلى القوة الذاكرة. نعم، كيف نعالجها؟ قال الشيخ هنا أيضا نقول بأصالة اللزوم. خلنا نطبق لك هذا المقدار، هذان مطلبان أشار إليهما المسلمين. وصلنا إلى هذه العبارة، وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاقاة بناء على ما ذكرنا. شنو هاي العبارة؟ بس أشرحها. إحنا قلنا لا مجال، الشيخ كان يتكلم في هاي النقطة، لا مجال لأن يفترض أن اللزوم والجواز من شؤونات المسبب، بل لا بد من شؤونات السبب. إذ لو كانت من شؤونات المسبب، من الذي يقوم بتحديد المسيرة؟ هل قصد المتعاقدين أم الشارع المقدس؟ إذا قصد المتعاقدين فإنه يلزم البيع لا يكون دائما لزوميا، وإنما نرجع نقول البيع إذا قصد المتعاقدين اللزوم فيكون لزوميا، والبيع إذا قصد به الجواز فيكون جوازا. وبالتالي من يقدر نسجل في قاموسنا الفقهي البيع عقدا لزوميا، وإنما لازم نسجل في قاموسنا الفقهي البيع عقد تابع لقصد المتعاطيين، فإن كان قد قصد اللزوم فلزوم، وإن كان قد قصد الجواز فجواز. يقول وهذا من المضحكات الفقهية. ليش من المضحكات الفقهية؟ لأنه بأدنى مراجعة إلى القاموس الفقهي نرى وبوضوح وبصراحة أن البيع عقد لزومي. إذن القضية مو خاضعة إلى قصد المتعاطين. تعال قل لي الاحتمال الثاني. كان الاحتمال الثاني أن الذي يحدد المسيرة والاتجاه لا قصد المتعاقدين، وإنما الذي يحدد المسيرة والاتجاه ماذا؟ الشارع المقدس. يعني الشارع يقول هنا ملكية لزومية، والشارع المقدس يقول هناك ملكية جوازية. الشيء يقول هذا هم لا مجال له على أن يكون اللزوم والجواز من داخل في حقيقة الماهية المسببية، مو في داخل في حقيقة الماهية السببية. ليش هذا مو جائز؟ يقول وذلك لأنه إذا صار القرار من طيب يد الشارع يلزم تخلف العقد عن القصد، ولا مجال لتخلف العقد عن القصد. إن قلت شيخنا الأنصاري أنت قبل كم يوم قلت لنا بأمثلة تخلف العقد عن القصد ما عدا مما بدأ، ليش تتراجع؟ شنو المانع؟ أي لا محذور في القول بأنه العقود ليست تابعة للقصود، وقد صرحت سابقا أن العقود ليست تابعة للقصود. قلت أنا الأنصاري صحيح أنا قلت أن العقود ليست تابعة للقصود على مشرب مشهور القدماء، ولكنه قلته في مورد المعاطاة ولم أقله في كل عقد، بل العقود اللفظية جزما العقود تابعة للقصود. أنا لا أتنازل عن قاعدة العقود تابعة للقصود في العقود اللفظية، وإنما تنازلت فيها ماذا؟ في خصوص المعاطات هم على مشرب القدماء. إذن أنا مو أنه أنكر قاعدة العقود تابعة للقصود، أنا أقول أكو مجال على عدم قبولها أين؟ في باب المعاطاة، لخصوصية في باب المعاطاة كما بين الخصوصية سابقا. وهذا مو على مسلك القدماء الذين كانوا قد قصد الملكية والشارع أثبت إباحة، إما إباحة مالكية أو أثبت إباحة شرعية. يقول وبحثنا، بعد يحتاج إلى متمم، وبحثنا الآن إحنا مو في باب المعاطاة، بحثنا أصالة اللزوم في كل عقد. مو أصالة اللزوم في المحاطة، أصالة اللزوم في كل عبد. فبما أن حديثنا عام عن كل عبدين فلا مجال لأن ننكر قاعدة العقود تابعة للأصول. إذن شرح العبارة لما تقدم أن العقود المصححة عند الشارع عندي أنا الأنصاري ما هي؟ تتبع القصود. أنا ما أتنازل عن قاعدة أن العقود المصححة من قبل الشارع تابعة للقصود. وإن أمكن أنا وإن أمكن لي وإن أمكن القول بالتخلف، لا تخلف يعني إنكار قاعدة العقود تابعة للقصود، وإن أمكن القول بالتخلف هنا، هنا يعني وين؟ أي في مسألة المحاطة. بل طبعا في مسألة المعاطاة تخلفت على وفق مبنى، على وفق مبنى مشهور القدماء. مشهور القدماء كان يقولون يقصد البائع والمشتري الملكية لكنه المحقق من المعاطاة الإباحة، بناء على هذا الصعيد، بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل لمشهور القدماء، انتصارا لمشهور القدماء، انتصارا للقائل بأن المعاطاة تفيد الإباحة، أعني عدم الميل. من منع وجوب هناك تحجينا، من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق حصود المتعاطين، قلنا نمنع أنه التابعية العقد للقصد في باب المعاطاة. لكن كلامنا الآن مو في باب المعاطاة، كلامنا في كل عقد، ونحن في كل عقد قبلنا قاعدة العقود تابعة للحصول، لكن الكلام الآن في قاعدة اللزوم في كل عقد لا في خصوص المعاطاة، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود اللفظية أيضا كما يشمل العقود المعاطاتية يشمل العقود اللفظية. وبالجملة هاي شنو بالجملة؟ هاي مو بالجملة، بالجملة هاي بالجملة لا بالجملة. واتضح أيضا، نقول واتضح أيضا أن أصالة اللزوم الذي أسستها أنا بمقتضى الاستصحاب، إما بتقريب الاستصحاب الكلي من القسم الثاني أو استصحاب الفرق أو الاستصحاب المردد بين الكل والفرق، هذه أصالة اللزوم الذي مستندها الاستصحاب، كما تجري في شبهة حكمية كذلك تجري في شبهة مصداقية. شوف العبارة اللي شرحها، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك بنحو الشبهة الحكمية، في كل عقد شك في لزومه شرعا، هل هو لازم أم جائز؟ كالمعاطاة، تقول كالمعاطاة، تقول كالمعاطاة، حيث أن الشك في المعاطاة كان شك على مستوى شبهة حكمية كالمعاطاة. وكذا شنو وكذا؟ أقول بأصالة اللزوم في الشبهة المصداقية. مثل الشبهة المصداقية ما أنا وياك سوينا معاملة بس ما أدري بيع أو هبة. وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هل هو بيع بدل البيع أو هبة، هو راح يمثل بدل البيع أو هبة كالصلح من دون عوض، الذي قيل الصلح من دون عوض جزما هو يفيد اللزوم. الصلح من دون عوض ماذا؟ مفيد للزوم. وبين الهبة الذي تفيد الجواب، فما أدري أنا سويت صلح وياك لو سويت هبة، ليش قال من دون عوض؟ حتى يصير منشي أشك أنه ما أدري أنا فلوس منطق أجي قلت لك عمي تطيني إياها هذه، وأنت قلت لي أخذها، أنت قلت لي أخذها تطيني إياها هذه،
هذا الكتاب الطينية. أتم قلت لي أخذ الكتاب، بعد ما أخذته أنت تقدر تتراجع أم لا؟ إذا كان صلح قد ثبت من الخارج بضرس قاطع من أن الصلح حقا لزوجي، وإذا كان هبة قد ثبت من الخارج بضرس قاطع الهبة لغير ذوي الرحم عقدا جوازيا، ما أدري والله ما أدري حرك هذا صلح أم هبة. الشيخ يقول أصالة اللزوم، أصالة اللزوم يعني ما لك حق فيها، يعني أصالة اللزوم يعني ما لك حق فيها، تقول العبارة كالصلح من دون معارضة. نعم هذا بعد مرجون إلى غد والحمد لله.
قلت لي غير ذوي الرحم يا شيخ، شوف اسمه سيدنا